أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقص علينا في سورة يونس في هذه القصة قصة موسى وهارون مع فرعون، فيقول جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه. الوحي هو الإعلام الخفي السريع. موسى نبي الله بن عمران، وأخوه هارون، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. قرأت الجمهور أن تبوأ، وقرأ حمزة حمزة ومعه الكسائي ولا إن تبوأ، ليس قراءة. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ بقومكما، إذن وقلنا لهم تبوأ. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، اجعلوا بيوتا لقومكم في مصر. والتبوؤ هو جعل الشيء، بوأت المكان إذا هيأته وجعلته مسكنا. هيئا لقومكما بمصر بيوتا. قيل هذه بيوت أمرهم ببنائها ليسكنوا فيها ولتقيهم. واجعلوا بيوتكم قبلة، في أربع أقوال. القول الأول: اجعلوا بيوتكم على جهة القبلة، على جهة بيت المقدس. القول الثاني: اجعلوا بيوتكم مساجد صلوا فيها. القول الثالث: اجعلوا بيوتكم مقابلة لبعض، تقابل بعض. القول الرابع: اجعلوا بيوتكم مصلى، اجعلوها مساجد. لا، اجعلوا مساجد في بيوتكم، يعني البيت لكن يكون في محل مسجد خاص فيه. اذا مساجد على جهة ابوابها على جهة بيت المقدس، صلوا فيها، اجعلوها تقابل بعض. نعم. وأقيموا الصلاة. إذن أوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ، هذه قراءة الجمهور أن تبوأ، وقرأ بعضهم إن تبوأ. قيل: وقلنا لهم إن تبوأ، يعني القول إن بعد القول تكسر. قال: إنه يقول إنها بأن تبوأ. وأوحينا إلى موسى وأخيه بأن تبوأ، أو قلنا لهم إن تبوأ، إنه تبوأ. إذن بمصر، قيل مصر المعروفة وقيل الأسكندرية، مصر اللي هو المنطقة كلها. واجعلوا وأقيموا الصلاة، أمرهم بإقامة الصلاة. وهنا وقف مع الصلاة الفريضة، لا ينبغي أن تكون إلا في المساجد إلا من له عذر. المسلم مطالب بصلاة الفريضة في المساجد، الرجل البالغ الغير مريض، فإذا جاءه عذر من مرض أو من شغل يصلي في بيته، لكن لا يصلي دائما في بيته، لأن الصلاة في المساجد مطالب بها. الله يقول اركعوا مع الراكعين، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها النافق، ولقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعات وأحرق عليهم بيوتهم. يعني إذن وأقيموا الصلاة، من إقامة الصلاة أن تؤدى تامة الأركان والشروط والواجبات والسنن والأنداب، وأن تؤدى في الجماعة. لكن النافلة أفضل في البيوت، أقول النافلة أفضل في البيوت، وصلاة النساء أفضل في البيوت. إذن النافلة مطلقا أفضل في البيوت، حتى في مسجد رسول الله، حتى في المسجد الحرام، لأنه قال صلوات الله وسلامه عليه هنا، والحديث سببه التراويح، لما قاموا ليلة وليلتين تأخر عنهم صلوات الله وسلامه عليه لكي لا تفرض عليهم، فجاءوا وحصبوا الحصير، وقال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. والحديث الصحيح، وسبب ورود هذا الحديث التراويح، سبب ورود هذا الحديث التراويح، وسبب النزول قطعي الدخول عند الجمهور إلا مالك، واجزم بإدخال ذوات السبب، واروي عن الإمام ظنا تصبي في أنه ما هو قطعي الدخول وإنما هو ظني الدخول، لتخصيص الجري للنساء في السعي بين الصفا والمروة، وهو سبب الحكم. قال إذن هو ظني الدخول لاستثناء النساء من السعي بين العلمين، وسبب الورود مشي هاجر، فقال إذن هو ظني الدخول لأن هذه أخرجت وهي سبب النزول، سبب الحكم. إذن أقيموا الصلاة، فالمسلم الأفضل أن يصلي النافلة في بيته. فإذا كان إذا جاء للبيت لا يصلي، يصلي في المسجد، الدين يسر. المرأة لها أن تصلي في المسجد، لكن صلاتها في البيت أفضل، لقوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والمرأة خير لها بيتها. إذن إقامة الصلاة أن تؤدى كاملة، لكن من تمامها أن تكون النافلة في البيت أفضل. فإذا صلاها في المسجد لا ضرر. قد يقول شخص طيب صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من ألف صلاة في مسجدي هذا. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في السنن، والحديث إن شاء الله صحيح. طيب كيف تكون النافلة في البيت أفضل من المسجد؟ لأنه قال صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإما أن النوافل لا تضاعف في المساجد، وإما أنها إن كانت تضاعف فهي في البيوت أفضل. فعلى كل حال صلاة النافلة في البيت أفضل، لأنه قال فإن صلاة المرء في بيته أفضل، ما قال إلا في مسجدي هذا أو في المسجد الحرام، قال صلاة المرء في بيته، ما قال إلا في مسجدي أو في المسجد الحرام، فدل على أنها أفضل. إن كانت تضاعف النافلة في المسجد فهي في البيت أفضل، وإن كانت لا تضاعف فالصلاة في البيت أفضل على كل حال. هذا هو نص، لأن النوافل في البيوت أفضل، وإذا صلىها في البيت لا غبار عليه، شيء جائز والأمر طيب. لكن الذي يظهر أن النوافل ليست محل المضاعفة، وإن قال جلة من الفضلاء أنها تضاعف، لأنه قال صلاة المرء في بيته أفضل. نعم. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين بحسني العاقبة، بصلاح الدنيا والأخرى، بالعزة، بالكرامة، بالنصر، بالتوفيق، بأن الله تعالى يعطيهم ما يريدون ولن يضيعهم. فالمؤمن لا يمكن أن يقاوم أبدا، لأنه أطاع ربه والتزم الأوامر واجتنب النواهي، وربنا كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولا تخفى عليه خافية، فلن يضيع من إيش؟ من أحسن عمله. وهذا الحقيقة يعني شيء يفرح المؤمن، ما قال وبشر المسلمين، قال وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يقول لمن دخل في القلب، أما الإسلام يقول إذا جاء مع الإيمان للاستسلام الظاهر والانقياد، كما قال تعالى لما قالت الأعراب آمنا قال لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، أي استسلمنا وانقدنا في الظاهر، وإن كان هؤلاء بعضهم لا زال فيه نوع من النفاق، لأنه قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا استسلمنا وانقدنا. فالمؤمنون لهم البشارة بصلاح الدنيا وصلاح الأخرى، وبتدمير أعدائهم، وبإعطائهم ما يريدون، وبأمرهم مما يخافون. لكن هذا المؤمن الذي لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر، الذي يبتعد عن النوم يصلي، الذي يبذل من ماله، الذي يخيف نفسه لأجل إعلاء كلمة الله، الذي لا يقدم على المعاصي ولا يتخلف عن الواجبات، هؤلاء يبشر المؤمنين بالنصر في الدنيا والجنة في الأخرى، والرفعة والذكر الحسن، وبالكرامة وبالفوز على الأعداء، وبكل خير. اخبرهم خبرا تتطلق منه أسارير وجوههم، لكم الجنة، لكم العاقبة الحسنى، لكم الفوز، لكم الغلبة، لكم أنكم إذا عاداكم شخص دمره ربكم. أولياء الله هؤلاء لا يقربون، من كان وليا لله الله لا يضيعه، من كان وليا لله يعطيه حاجته، يعطيه سؤله، يؤمنه، يغنيه، ينفس كربه. وقال موسى ربنا، يا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، جماعته الذي يملؤون العين ويملؤون المجالس، لأنهم أقوياء وأشداء وعندهم المال وعندهم الجنود وعندهم الكنوز وعندهم القوة والجيوش والخيل، شيء عجيب. آتيت فرعون وملأه زينة، يعني مفارش وأموال وأولاد وأبهة وأموال، عندهم من مصر إلى جبال الحبشة ثيوبيا، كل هذا جبال مليئة بالذهب والفضة والجواهر والياقوت والزبرجد، كل مليء، هذا كل لهم. والنيل يزرعون ما يشاءون، زينة وأموال في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا عن سبيلك، ضلوا وأضلوا، ضلوهم بأنفسهم وأضلوا غيرهم. وهذه اللام فيها ثلاثة أقوال: لام العاقبة، لام كي، لام لأجلي، لكي لأجلي، عاقبة ذلك ليضلوا، كما قالوا فالتقطه آل فرعون. أيوة، هما أرادوا أن يكون لهم قرة عين فعاقب ذلك أن جعله لهم عدوا وحزنا. هذه الأقوال الثلاثة وهي متقاربة. وهنا وقفة، كيف الله يعطيهم لأجل أن يضلهم؟ نعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. لذلك إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء. هذه الدنيا كلها ابتلاءات واختبارات. إذن أعطاهم ليبتليهم، وكان ابتلاؤهم رسبوا، فكان ذلك سببا في ضلالهم، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال في الآية الأخرى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، خلقهم للاختلاف وللرحمة، كما قال فمنهم شقي وسعيد، والله لا يسأل عما يفعل، الخلق خلقه والعبيد عبوده، يدخل من شاء في الجنة ويدخل من شاء في جهنم، لا يسأل عما يفعل، ولكنه رحمة بخلقه ولطف، لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد قيام الحجة. قبل أن تأتي للأمم الرسل لا يعذبون، وقبل أن يفهمون وتأتيهم المعجزات لا يهلكون، لكن إذا جاءتهم المعجزات وكذبوا ولم يبالوا عند ذلك يأتيهم الهلاك، كما فعل قوم صالح لما قالوا ادعوا الله أن يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فدعا ربه فخرجت الناقة من الصخرة فقام أشقاهم وعقرها، إن بعث أشقاها، فقال لهم رسول ناقة الله وسقيها، احذروا ناقة الله واحذروا يوم سقيها لا تقربوها، فدمدم عليهم ربهم فكذبوه فعقروها. نعم، قدار هذا أشقى الناس، تخرج لكم ناقة من صخرة وبعدين لا ترعوا تقتلوها، أعوذ بالله، من يضلل الله فلا هدي له، كيف ما يخافوا، كيف ما يقلعوا، كيف ما يتوبوا، نرجو الله السلام والعافية. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. إذن الهداية من الله، نرجو الله تعالى أن يهدينا. نعم، يقول جل وعلا يا ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زينة أبها وأموال، لأن المال زينة، والزينة أعم من المال، من المفارش ومن البيوت ومن الضيعات ومن الذهب والفضة والجواهر، زينة، جيش لباس وخيول وأموال، ليضلوا عن سبيلك، أعطيناهم ذلك ليشكروا فضلوا على أنها لام العاقبة، أو أعطيناهم ذلك لنبتليهم ونختبرهم فرسبوا في الاختبار، أو لأجل أن يضلوا كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء. ربنا في الحياة الدنيا، قوله في الحياة الدنيا يدل على أنهم في الآخرة ليس لهم شيء. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، أما الآخرة ليس لهم فيها إلا النار، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون، فرعون أشد العذاب، نرجو الله السلام والعافية. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا هؤلاء يضلوا عن سبيلك، أعطناهم ذلك ليضلوا عن سبيلك. هذه لام يمكن تكون لام العاقبة أيضا، أعطناهم ذلك ليطيعوا فعاقب أن ضلوا عن سبيلك، أو لأجل أن يضلوا عن سبيلك، أو لكي يضلوا عن سبيلك. ربنا يا ربنا اطمس على أموالهم. الطمس هو ذهاب الشيء وعدم الفائدة منه، طمس على قلبه أصبح مجنون. طمسنا أبصارهم يعني لا يبصرون، فالطمس هو عدم الانتفاع بما ينتفع به. قال العلماء أطمس على أموالهم جعلها حجارة، الذهب والفضة والأمتعة اللي عندهم انقلبت حجارة عادية، كان ذهب وفضة أصبح حجارة، حجر عادي، ما عندهم من الأموال انقلب إلى حجارة، طمس الله عليه وانقلب. طمس على أموالهم يعني لا ينتفعون منها، فقلبت الأموال حجارة لا فائدة فيها، كالجبل لا فائدة فيها. واشدد على قلوبهم، أربط عليها تقسو، فلا تقبل الخير ولا تنفع الموعظة ولا تميل إلى الهدى، حتى يموتوا على الكفر فيكونوا من أهل النار عياذا بالله. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، يعني اجعل قلوبهم قاسية لا تقبل الحق لا تميل إلى الخير إلى أن يموتوا على الكفر، لأن موسى لا يرجو أن يكونوا من أهل الجنة لسابق أذيتهم للمسلمين ولما أوقعوا فيه من القتل والتنكيل والتخديم والمشقة، فلا يريد لهم موسى إلا ما لا إلا النار. ولعل والذي يظهر أن الله تعالى أخبر موسى وأوحى إليه أنهم لا يؤمنون، لأنه لا يدعو عليهم هذا الدعاء إلا أن الله أوحى إليه أنهم لا يؤمنون، كما قال نوح لنوح لن يؤمن من قومك، هناك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين. أما الرسل فلا تدعو على قومها إلا بعد أن ينزل عليها الوحي أنها لا تؤمن، والله أعلم. نعم هذا الذي يظهر من السياق، حتى يروا العذاب الأليم، يستمروا في الطمس إلى أن يموتوا على الكفر، فإذا ماتوا على الكفر تحقق عليهم إيش؟ العذاب عياذا بالله. قال الله لموسى وهارون أجيبت دعوتكما، قال الله قد تحقيق أجيبت يعني استجيبت ونفذت دعوتكما. قيل كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فمن أمن على الدعاء كأنه دعا، هكذا قيل وله وجه قوي من النظر صح. نعم قال قد أجيبت دعوتكما، دعا موسى وأمن هارون فقال استجيبت دعوتكما، لأن المؤمن كالداعي. لذلك إذا دعا الإمام وقال ولا الضالين نحن نقول آمين. أجيبت دعوتكما فاستقيما، دوما على الاستقامة وابتعدا عن المخالفة، وهذا أمر لهما ولمن آمن معهما، لأنه قال استقم كما أمرت، وورد عنه شيبتني وأخواتها والواقعة والمرسلات، فاستقم كما أمرت، هذا صعب، استقم كما أمرت والإنسان ضعيف. نعم فاستقيما، الاستقامة أن الإنسان لا يتبع السبل فيتفرق بهم عن الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، هذه الاستقامة. وعدم الاستقامة يتبع الإنسان السبل بنيات الطريق. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يعني جماعة فرعون وقومه ومن انحرف من قومكم، سبيل الذين لا يعلمون خطورة المعاصي والكفر وتعطيل شرع الله والعمل بالشهوات وترك الواجب وفعل الحرام، الذين لا يعلمون خطورة ذلك. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون عظمة الله وما أعد للمجرمين، وأنه يأخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر، ويأخذ القرى إذا كانت ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. فلذلك الحقيقة هذا القرآن فيه من البيان وفيه من الوضوح وفيه من الحجة ما يجعل العاقل يتبصر وينجو بنفسه. نعم. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، طبعا استعاروا حلي على أنهم عندهم مناسبة، خذوا حلي كثير من القبض عندهم مناسبة. وبعدين قبل الفجر مع الفجر ذهبوا للبحر وكان فرعون وراءهم، فلما رآه بنو إسرائيل قالوا إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. وبعدين قال له ربه أوحى إليه اضرب بعصاك البحر، فانفلق عصا يضرب بها البحر، البحر الأحمر على القول الراجح، فانفلق فكان كل فرق الجبل العظيم الطود الشامخ الماء وقف من غير تجمد. كيف هذا؟ بقدرة الله تعالى أصبح الجبل الماء جبل، فلما خافوا فتح فيه نوافذ تكون نافذة في الجبل. إذا من هذه قدرته يعصى؟ من هذه تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهي؟ ما أجهل الإنسان هذا وحملها الإنسان، إنه كان خلق الإنسان هلوع هلوع، إذا مسه الشر وإذا مسه الخير. ولذلك هذا الإنسان أمر عجيب، الله أكرمه وجعله أكرم المخلوقات وأعطاه العقل وسخر له ما في الأرض وخلق له جميع كل شيء، ومع ذلك يقابل هذه الإحسان بالإساءات. إذن أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، عندما ضرب انفلق لأن الفاء مباشرة، الواو تقتضي التشريك ثم تقتضي التراخي، الفاء مباشرة ضرب انفلق على طول. قيل 12 طريق وكان كل سبط يمشي، فلما انزعجوا فتح لهم مع بعض يروا بعض. فلما انتهى خروج بني إسرائيل من البحر وكملوا بر، يقول فرعون كان على حصان، فجاء جبريل وهذا في الإسرائيليات على فرس وديق شهي يريد الفحل، ومر قريب من حصان فرعون فعلى طول دخل حصان فرعون وأتبعه الجيش، وكانت الملائكة لا تخلي أحد ينفذ، كل ما أراد واحد يمشي تسوقه. وقيل بقي البحر ناشف حتى كمل فيه بنو إسرائيل ولم يبقى أحد القبض. فلما خرج بنو إسرائيل جميعا ودخل فرعون وجيشه جميعا، دخلوا جميعا، عند ذلك أطبق عليهم البحر، لم يبقى أحد منهم خارج ولم يخرج من الخارج من الطرف الذي دخلوا منه، ولم يصل أحد منهم إلى الطرف الثاني، تكاملوا في البحر، أطبق عليهم البحر. إذن وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. هنا أجمل وفصل القصة في الشعراء، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا، يعني حال أو مصدر أو مفعول لأجله، أتبعهم لأجل البغي، أو أتبعهم في حال كونهم باغين، أو أتبعهم اتباعا يعني بغيا، يعني اتباعا. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، وعدوا يعني معتدين في ذلك، يعني فعلوا هذا لأجل الاعتداء ولأجل البغي، أو في حال كونهم باغين ومعتدين. حتى إذا أيقن فرعون بالهلاك قال آمنت. يقال في السنن والحديث صالح أن جبريل أخذ من البحر ورماه في حلقه، وهذا الأثر صالح يعني في من قال إنه بشواهده حسن في السنن وفي غيرها، أخذ من أرض البحر ورماه في حلقه حتى لا يكمل. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذن هو كان على علم وكان على فهم، ولكنه اختار الدنيا عن الأخرى، واختار الجاه، واختار ما عنده من الزينة والأموال، اختاره عن طاعة الله. فلما عاين الهلاك آمن، وهذا الوقت لا يقبل فيه الإيمان. الإيمان لا يقبل في ثلاثة مواقف، وفي غيرها يقبل الإيمان. إذا مات الإنسان لا تقبل توبته، إذا مات الإنسان وعاين الحقيقة لا تقبل التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها أو جاءت الدابة وجاءت أشراط الساعة الكبيرة لا تقبل التوبة، إذا أيقن الإنسان بالهلاك وعلم أنه لا نجاة له لا تقبل التوبة. وهذا كله في القرآن. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حضر مثل فرعون جاءه الموت الغرق قال تبت آمن، ولا الذين يموتون وهم كفار، وقال في الآية الأخرى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فينبغي للمسلم أن يبادر بالتوبة قبل ما لا قبل أن يقع أو أن يحل بالإنسان ما به يحجب عن التوبة. وفائد التوبة أنها تجب ما قبلها، وكان نبينا يعدل في المجلس سبحانك اللهم ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ويعدل في المجلس استغفر الله 100 مرة ربي اغفر لي. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله، فما لنا إلا أن نكثر من التوبة، لأننا خلقنا خلقا ضعيفا لا نتماسك لا نصبر. الواحد إذا رأى منظر يصعب عليه أن يكف بصره، إذا رأى كلاما يصعب أن يكف لسانه، إذا سمع كلاما يصعب أن يكف أن يسد أذنه، فخلقنا خلقا ضعيفا. فلذلك العلاج أن نكثر من التوبة، والتوبة الحقيقية ما تكون توبة على اللسان، تكون توبة من القلب. فإذا أكثر العبد التوبة الله يغفر له، فإذا غفر له لا يحب المعاصي. وأمارة العبد الذي غفرت ذنوبه أنه لا يحب المعاصي، هذا يعني الله غفر له خلاص. العبد الذي لا يحب المعاصي هذا دلالة على أن الله غفر له وأن الله اصطفاه. إذا أردت تتاب يقول لك يا أخي لا تكن لنا الغيبة، إذا أردت أن تنظر يقول لك لا تنظر، إذا أردت أن تتكلم يقول لك هذا لا يصلح، غلطت أن تسمع يقول لك لا تتسمع لناس، من تصنت على قوم صب في أذنه الآن كالرصاص. هذا دين آية في الجمال، ديننا دين جميل، دين العزة، دين الرفعة، دين السعادة، دين الأخوة، دين القوة. لكن نحن أين نحن من هذا الدين؟ كل مشاكلنا محلولة في ديننا، لا توجد قضية إلا وهي محلولة في هذا الدين، إما بالتصريح أو بالتلويح أو بالإيماء أو بالتنبيه أو بالإشارة. لا توجد قضية تقع على هذه الأرض إلا وفي ديننا حلها. إذا حري أن نتمسك بهذا الدين وأن نفهمه وأن نعطيه الوقت وأن ننقذ ما نستطيع من سكان الأرض بهذا الدين. سكان الأرض كثير منهم إذا لم نبلغهم الدين يوشك أن يلببونا يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين عندهم الكتاب والسنة، والمشاكل الذي نحن فيها محلولة في دينكم، فلما لم يبلغوننا هذا الدين؟ يا ربنا انتقم لنا من هؤلاء. طيب أين يكون موقفنا يوم القيامة؟ لذلك لا بد أن نبلغ ليعذرنا ربنا، معذرة إلى ربكم ولعلهم. فحري بنا أن نوصل هذا الدين لكل بلد، وأن تكون لنا مراكز قوية للترجمة، وأن يكون لنا ناس أذكياء فضلاء شرفاء يتابعون كل من يشكل له شيء في الدين، نحله له ونوضحه له، ونتتبع الذين يطعنون في الإسلام فنرد عليهم ردا بليغا يجعلهم لا يعودون لمثل الطعن في الإسلام. لكن نحن أمة مغيبة عن مصالحها، هذه الأمة أمرها عجيب. لما لا نكون لنا برامج لإنقاذ العالم؟ أمة الإسلام، عندنا الكتاب والسنة وعندنا القياس وكل قضية محلولة، فلما لا نتابع الناس ونقول لهم تريدون السعادة تعالوا لهذا الدين، تريد الفوز، تريد أي شيء، هذا الدين فيه كل ما يسعد الإنسان. ولكننا نحن المسلمين نرجو الله أن يتوب علينا، قصرنا في ديننا وقصرنا في حق جيراننا. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جيراننا من الهند والصين، لا بد من برامج عملاقة مع الصين، برامج عملاقة مع الهند، وهاتان الدولتان من أكبر دول العالم وأكثرها سكانا، وفيها جاليات مسلمة كبيرة، فلو ننسق مع هذه الجاليات ونعمل برامج عملاقة في سنوات وجيزة تصبح الصين والهند دولتان مسلمتين. كيف هذا؟ أليس هذا فيه ربح للعالم الإسلامي؟ لكن نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، المسلمون يضيعون الفرص. لذلك ينبغي للتجار وللعلماء وللشرفاء والفضلاء يكون لهم برامج عملاقة مع هؤلاء، بس ننبههم على الدين، نقول لهم الإسلام يحرم السرقة، الإسلام يحرم الرشوة، الإسلام يحرم الظلم، الإسلام يدعو للإيثار، الإسلام يدعو للتعاون، الإسلام يجعل في كل كبد رطب أجر. يقول ما أجمل هذا الدين، نحن نريد أن ندخل فيه. لكن المشكلة أن أخلاق المسلمين تحول بينهم وبينش وبين الدخول في الإسلام، لأن أكبر ما يعيش العالم أن المسلمين لا يمتثلون دينهم. فإذا رآهم إنسان يقول لو كان دينهم صحيحا لاتبعوه. إذا قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذا لا بد لنا من برامج جادة لإنقاذ الكفار، ولعلى الأقل يعرفون أن ديننا دين جميل، وأنه يحل المشاكل، وأنه يحرم الظلم، ويحرم قتل البريء، ويحرم سرقة المال لغير الحرب، ويأمر بالإيثار، ويأمر وسبق ديننا لحقوق الحيوان قبل كل الأديان. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة من بني إسرائيل بغي الجنة بسبب كلب سقته. إذن ديننا سبق في حقوق الحيوان، فكيف بحقوق الإنسان؟ وجعل أعظم شيء قتل النفس المؤمنة. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال المؤمن المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الإسلام دين رائع، فحري بنا أن نبلغه للعالم وننقذ العالم، ونحاول أن نقول لهم تعالوا لا تدخلوا النار، ادخلوا معنا في الإسلام لتكونوا من أهل الجنة. لكن المسلمين مع الأسف يسرق ويقول استغفر الله استغفر الله، طيب، ويغش ويقول الله غفور رحيم. هذا ابتلاء، الله غفور رحيم، لكن الله أيضا شديد العقاب. وبالأخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار، المسؤولية عليه جسيمة والخطب جلل. الذي يعيش بين المسلمين يعلم المسلمون أن الإسلام لا يقر السرقة، ولا يقر الظلم، ولا يقر التزوير، وأنه هو أوبق نفسه. لكن الذي يعيش مع الكفار يظنون أن هذا يدعو له دينه، ويكون هذا سبب في نفرتهم من الإسلام. لذلك أكثر من يدخل في الإسلام من الكفار بسبب بعد يعني قضاء الله وقدره، يكون خالط ناس عندهم تقى واستقامة. كثير من الكفار يدخل في الإسلام بسبب مخالطة الأتقياء من المسلمين، الذي يتمثل الدين، أي واحد يخالطه يدخل في الإسلام. كثير من الكفار إذا جاورهم المسلمون الصادقون بعد مدة يدخل في الإسلام، لأن المسلم لا يكذب ولا يظلم، يساعد جاره، لا 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 يأذيه. فإذا رأى هذه الأخلاق قال ما أجمل هذا الدين، أنا أريد أن ندخل فيه. فذلك العالم الآن عنده جوع في القدوة، نحن عندنا جوع، عندنا ضمور، عندنا فقر في القدوة الحسنة. ولذلك لا بد أن نعتني بالقدوة. القدوة، الدين ينتشر بالقدوة، وبالأخص في هذا الزمن كل مسلم يكون مطبقا للدين في نفسه، كل من حوله يتأثر به. الإسلام لا يقبل فيه الكلام، لا بد من العمل. المنافقون لما قالوا ما قالوا، ما لا قال الله، والله يشهد. نعم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله،
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الكلام لا يقبل الحال، ولذلك لا يوجد الإيمان إلا ومعه العمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد من العمل لأنه هو برهان الإيمان وهو الدليل على الإيمان، لأن الإيمان في القلب ولا يرى. فما الذي لا يعمل لو كان مؤمنا لعمل. إذن لا بد أن نتمثل الدين وأن ننقذ ما نستطيع أن ننقذ من جيراننا من الدول الكبيرة الكافرة، وأن يكون شعارنا نحن مسلمون. تأتي لواحد عنده مائدة عليها خمر، قل له حياك الله أنا لا أستطيع أن نأكل على مائدة عليها خمر. تأتي امرأة تصافحك يقول نبينا لا يصافح النساء. قل للمؤمنين يغضوا فمن باب أحرى اللمس. المحارم 18، 4 بالمصاهرة و7 بالنسب و7 بالرضاع، هذو الذين لا يمسون أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن. وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 7 و7 14 و4 18، هذه محرمة على التأبيب. أما غيرها زوجة الأخت أخت الزوجة وعمتها وخالتها هذه لا تجوز لك، لكن لا تلمسها، تحرم عليك لكن ليست محرم النكاح ما دمت عندك، لكن لا تلمسها. فديننا مبين لكل شيء. إذا كان لك جار قل له الإسلام يأمر بأن نزورك وأن نهدي لك. إذا جاءت امرأة تريد أن تجلس معك قل لها أتي بولي أمرك أو بأحد، لا يخلون رجل بامرأة وأنا أكون معهم نبين لهم الدين وندعو. إذا جاء الوقت قل له يا أخي أوقف، نحن عندنا عمل، سواء كان عمل في دراسة أو عمل تجاري أو عمل علاج مريض، أقول له توقف حتى أصلي وأؤذن وأصلي. لا بد أن ندفع ضريبة الدين، لكن لا نأذي الناس ولا نخجل ولا نهاب أني مسلم. لا بد أن نتجمل بالدين في أي محل. أنا مسلم، أنا عبد لله، أنا أمتثل الأوامر نجتنب النواهي. من يريد يتعامل معي يتعامل معي على أني مسلم، ومن يريد أن يبتعد يبتعد. أما أنا أكون في مجلس أستحي أصلي، عيب عيب. ما تستحي من الله وتستحي من الخلق؟ يأتي الوقت وتقول أنا لا أصلي، ليه؟ في الطائرة أذن وصلي. ومؤخرة الطيران الكبير في محل وسيع يمكن أي واحد يصلي فيه، وبين الكراسي يمكن تقف وتصلي، وفي حديقة أذن وصلي، في القطار أذن وصلي، أي محل تأتيك فيه الصلاة. فلذلك لا بد أن ندفع ضريبة الدين. اللي عنده مال يدفع ضريبته، عنده سيارة يدفع ضريبتها، عنده بيت طيب نحن ما ندفع ضريبة الدين؟ نريد أن ندخل الجنة بدون ندفع ضرائب؟ ضريبة الدين بذل المال، بذل الوقت.
أن تبوأ ما في قراءة متواترة بكسر الهمزة، نعم أن تبوأ، لكن فيها حفص له وجه أن تبويا بالياء بس لا يقرأ به، نعم مهجرة مهجرة. هذا يقول هل المراد بقوله واجعلوا بيوتكم قبلة المساجد في البيوت حسيا أم عكس ذلك؟ اجعلوا بيوتكم قبلة هذه اختلف فيها العلماء، لأن فيه إجمال في اجعلوا بيوتكم قبلة. قيل صلوا في بيوتكم لأن فرعون أمركم أمر كسر بيع محل صلاتهم، كنائسهم وبيعهم التي يصلون فيها كسرهم وهددهم، فقال لهم اجعلوا بيوتكم قبلة مساجد صلوا في بيوتكم. وقيل اجعلوا بيوتكم قبلة اجعلوا في بيوتكم مساجد، لأنهم نحن جعلت لنا الأرض مسجدا وطهرا، وهم لا يصلوا إلا في الكنائس، أما نحن نصلي في أي محل. وقيل اجعلوا وجوهها جهتها نحو بيت المقدس جهة القبلة، وقيل اجعلوا بيوتكم مقابلة لبعض. نعم، هذه أقوال ولا أعرف فيها نص يبينها، وإنما الآية متحملة لهذا. يقول أخونا ما حكم من تزوج بمال مسروق؟ أعوذ بالله، فهل يعتبر زانيا أم لا؟ لا يعتبر زانيا، لكن يعتبر تزوج بمال مسروق. نعم، لأن الذي يسرق هذا المال حرام، ولكن لما أخذه ضمين فيه، وهو مهر للمرأة لكن مهر حرام، والزوجة زوجته لكن مهرها حرام، وأولاده أولاده لكن مهر أمهم حرام، خلاص. ولذلك من يعمل مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة، ما دام عقد عليها وجاء الشهود وجاء الولي وأعطاها مال حرام، هذا عقد، لكن أعوذ بالله عقد عرضة لما لا ينبغي، نرجو الله السلام والعافية. إذا رد لا غبار عليه، إذا تاب يرد المال لأهله ويكون إن شاء الله الأمر طيب، نرجو الله السلام والعافية. لأن في بعض الأمور تكون الجهة منفكة، وفي بعض الأمور الجهة لا تكون منفكة. مثلا إنسان سرق، هذا عليه السرقة لكن هذا المال منفكة، إنسان سرق في الصلاة، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لكن إنسان غصب محلا وصلى فيه، بعضهم يقول الصلاة تبطل لأنه شغله للمحل هذا غصب، فالأركان كلها فاسدة تبطل الصلاة، وبعضهم قال الجهة منفكة، الغصب الحال، ومن صلى في الحرير هل الجهة منفكة أو غير منفكة؟ بعضهم يقول الجهة منفكة عليه الإثم وله الأجر، وبعضهم يقول الصلاة باطلة لأنه ستر العورة بالحرام، فحركاته حرام فيكون باطل. لذلك هذا خلاف بين علماء الأصول، هل الجهة منفكة أو لا. لذلك عصى وصحة إن سرق أو نوار في الصلاة، يعني المالكية يجعلوا الجهة منفكة، وبعض العلماء كالحنابلة في بعض الأمور لا يجعلوا الجهة منفكة كمن صلى في أرض مغصوبة، والله أعلم.